أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الإمام الباقر عليه السلام قال في قول الله عز وجل أي في تفسير هذه الآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر الآية. الإمام الباقر عليه السلام قال في تفسير هذه الآية الكريمة إنما قال ذاك بعض الملائكة. هذا الكلام مو لكل الملائكة وإنما لطائفة من الملائكة. هذا أولا. ثانيا لماذا قالوا هذا لله تعالى؟ لأنه قبل خلق آدم على نبينا وآله وعليه السلام من قبل الله عز وجل كان هناك قوم من الجن يسكنون الأرض وكانوا هؤلاء فاسدين مفسدين، فالملائكة أرادوا أن لا تتكرر التجربة المرة على ظهر الكرة الأرضية مرة أخرى. هنا ملاحظة مهمة هي الملك الملائكة رمز للعصمة وليس رمزا للعلم. مسألة مهمة وتبدو غريبة لأول وهلة ولكن الواقع هكذا. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل خيرون حسنون جيدون، أما عالمون فلا. لا نريد أن ننفي علمهم كلية، لا نريد هذا، إنما نقول الملائكة رمز للعصمة للخير للحسن للنور وليسوا رمزا للعلم. شوفوا يا إخواني المصيبة الكبرى، يعترض على الله تبارك وتعالى الله يقول أنا أريد أن أخلق خلق جديد على الكرة الأرضية. يقول ليش تريد تسوي هذا الشيء؟ عندك تجربة مرة مع الجن على ظهر الكرة الأرضية، ليش تريد تكرر التجربة مرة ثانية؟ شوف العلم عندهم منحط، مع أنهم معصومون خيرون جيدون. ما هي العبرة من هذه الآية وأشباهها؟ العبرة هي أن الإنسان لا يكفيه أن يكون خيرا فقط، وإنما يحتاج إلى العلم والفهم أيضا. الخير وحده غير كاف، وإنما العلم مهم. والعلم وحده غير كاف، وإنما الفهم مهم أيضا. هناك فرق كبير بين العلم والفهم. رجل عالم ولكنه لا يفهم، هذا يخدع بأدنى محاولة. ورجل فاهم ولكنه لا يعلم، هذا لا يخدع، ولكن عند السؤال يجاوب بالخطأ. فإذا الخير والعلم والفهم معا. إذا الإنسان احتوى على هذه الأمور الثلاثة فحقيقة يكون إنسان. أما إذا نقص فيه أحد الثلاثة أو اثنين من الثلاثة فواويلاه، وإذا نقص فيه الثلاثة فواويلاه. ربما واويلاه مرة وربما مرتين وربما ثلاث مرات. قال الإمام الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر الآية، إنما قال ذاك بعض الملائكة لما عرفوا من حال من كان في الأرض من الجن قبل آدم. بعبارة أخرى، الملائكة خيرون أرادوا أن لا يقع الشر مرة ثانية، ولكنهم لم يكونوا عالمين بالله تبارك وتعالى حتى إلى هذه الدرجة. إخواني، في الآية الكريمة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة كما ذكرنا خيرون وليسوا بعالمين، إذن لا علم بالغيب عندهم. إذا ما عندهم المراتب الأولية من العلم فكيف يكون عندهم العلم بالغيب؟ أما الأنبياء والمرسلون والأوصياء وأتباعهم من الدرجة الأولى والثانية وما أشبه من أمثال سلمان وأبي ذر رضوان الله تعالى عليهما، فهؤلاء عندهم علم الغيب. طبعا درجاتهم في سعة وضيق دائرة علم الغيب مختلفة. قال الإمام الصادق عليه السلام: روى أبو العباس قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، هذا السؤال، ماذا علمه؟ أي شيء الله تعالى علم آدم؟ دقق النظر. فقال الأراضين والجبال والشعاب، أي الشعاب في الجبال، والأودية جمع الوادي، الأرض بين جبلين أو بين الجبال، الأرض المنخفضة تسمى بالوادي. ثم نظر الإمام الصادق إلى بساط تحته، السموكيت سجاد ما أدري، فقال وهذا البساط مما علمه، يعني هذا البساط يكون في ضمن المجموعة التي علمها الله عز وجل لآدم على نبينا وآله وعليه السلام، يعني علم الغيب. الله لم يعلم آدم أسماء الوحدات، شنو الله عاطل وباطل وآدم عاطل وباطل حتى يجي يعدد له الوحدات من البساط والوحدات من الآجرات والوحدات من اللبن، جمع لبنة، آجر غير مطبوخة وما أشبه. الله تعالى علمه علم الغيب في دائرة وسيعة اشتملت حتى بساطا في بيت الإمام الصادق صلوات الله عليه بعد قرون وقرون. هذه الآية نص حسب هذا الحديث الشريف، نص في علم الغيب الموجود عند الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا عرفنا أن هناك جماعة بل جماعات أفضل من آدم بكثير، نعرف أن علم الغيب الذي كان عند آدم ضيق الدائرة بالنسبة إلى علم الغيب الذي كان عند الأفضل منه. المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم أفضل من آدم ومن غيره من الأنبياء والمرسلين والأوصياء، عيسى، موسى، إبراهيم، نوح عليهم السلام أفضل من آدم. الكثير من الأنبياء والمرسلين والأوصياء أفضل من آدم. روى أبو العباس قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ماذا علمه؟ قال الأراضين والجبال والشعاب والأودية. ثم نظر إلى بساط تحته فقال وهذا البساط مما علمه. إخواني، تدرون متى اتفاجأ آدم؟ آدم عندما علم علم الغيب لم يتفاجأ، وإنما فرح، سر بهذا العلم الواسع. تدرون متى تفاجأ؟ علم الغيب الذي علم لآدم لم يكن محتواه الماديات فقط، وإنما كان محتواه المعنويات أيضا. فمن علم الغيب الذي علم لآدم كما ورد في نصوص دينية أخرى لم نذكرها، فالعلم بالمعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، خاصة الخمسة الطيبة منهم، عندما علم آدم بهؤلاء تفاجأ بصورة غريبة، كان يتصور نفسه المخلوق الأفضل في أجهزة الله عز وجل. عندما عرف المعصومين صلوات الله عليهم تفاجأ بأنه هناك من هو أكبر منه بدرجات وبدرجات. نفس المفاجأة التي حصلت عند آدم حصلت عند الملائكة. الملائكة كانوا يعتبرون أنفسهم أفضل مخلوقات الله عز وجل، فعندما حدثت المجريات المفصلة بين الملائكة وبين الله وبين آدم، وصار القرار أن يبين آدم علمه للملائكة، ثم يسأل من الملائكة هل هم في مستوى علمه أم لا، ونتيجة اتبين أن آدم أعلم من الملائكة. طبعا هذه كانت مفاجأة أولى للملائكة، ولكن المفاجأة الضخمة للملائكة كانت عندما علمهم، عندما عرض عليهم آدم تفاصيل المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم. عند ذلك عرف الملائكة الذين كانوا يتيقنون بأنهم أفضل موجودات الله عز وجل، عرفوا بأن هناك جماعات وجماعات أفضل منهم بدرجات ودرجات كثيرة. قال الإمام الصادق عليه السلام في ذيل الآية الكريمة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. السؤال يشبه الاعتراض، والاعتراض هو: إبليس هل كان من الملائكة أم كان من الجن؟ إبليس كان من الجن. الله تعالى في القرآن الكريم نص على هذا الأمر: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن الخطاب الإلهي بالسجود لآدم كان موجه إلى الملائكة، وإبليس لم يكن من الملائكة، فإذا الخطاب لم يكن موجه إلى إبليس، فإذا إبليس عندما عصى بالحقيقة لم يعصي، أصلا الخطاب ما كان موجه له، فكيف يعصي خطابا لم يوجه إليه؟ مع أن الله تعالى في القرآن الكريم يقول بأن إبليس عصى، عاند، جحد، استكبر. الجواب شنو؟ الجواب هو أن إبليس لم يكن من الملائكة، كان من الجن، هذا هو الصحيح، ولكن إبليس باختياره حشر نفسه مع الملائكة. إذا حشر نفسه مع الملائكة فإذن له ما لهم وعليه ما عليهم، فجاء الخطاب الإلهي موجها إليهم وفي ضمنهم إبليس باختياره. هو ليش ما بقى في صفوف الجن؟ ليش ارتفع إلى صفوف الملائكة؟ كل شيء له ضريبة، ما دام ارتفع من عالم الجن إلى عالم الملائكة فضريبته أن يكون مأمورا كالملائكة بالأوامر الإلهية التي تخص الملائكة. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، فقيل له: فكيف وقع الأمر على إبليس؟ وإنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، يعني إبليس لم يكن من الملائكة، كان من الجن. فقال: كان إبليس منهم بالولاء، لم يكن إبليس من الملائكة بالنوع، وإنما كان منهم بالولاء، يعني هو حشر أنفه في صفوف الملائكة، يعني هو جعل نفسه باختياره من الملائكة، فإذا يلحقه ما يلحق الملائكة من الأوامر والنواهي. فقال: كان إبليس منهم بالولاء ولم يكن من جنس الملائكة. إخواني، في ذيل الآية الكريمة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. روى ابن عباس، عبد الله بن عباس، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. فقال، أي رسول الله سأل، أي آدم، الله تعالى بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين: إلا تبت علي فتاب علي. فالسؤال من الله تعالى بحق الخمسة الطيبة يسبب الإجابة من الله عز وجل. الحديث إخواني حديث مسلم، وفي نفس الوقت حديث بكري. الحديث مروي في نور الثقلين، موسوعة إسلامية من موسوعات تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف، المجلد 1 رقم الصفحة 67 ورقم الحديث 145. في نفس الوقت الحديث مروي في الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور، تأليف السيوطي العالم البكري الضخم، رقم المجلد 1 ورقم الصفحة 147. فإذن الحديث بكري أيضا، يعني البكري أيضا مجبور أن يقبل بأن التوسل إلى الله تعالى بحق الخمسة الطيبة يوجب الإجابة من الله عز وجل. روى ابن العباس قال: سألت رسول الله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. فقال: سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين: إلا تبت علي فتاب عليه. إخواني، أعجب من هذا، والقصة مفصلة مذكورة في التواريخ المفصلة لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله في السير المطولة. مجمل القصة هي: وقعت حرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله بين الفرس، بين الإمبراطورية الفارسية وبين بعض مستعمراتها العربية. إخواني، الإمبراطورية الفارسية كانت لها مستعمرات عربية، يعني كان هناك زعماء من العرب عملاء للإمبراطور الفارسي، والإمبراطور الفارسي كان يتعامل معهم، مع الزعماء العرب هؤلاء، بمنطق الاستعمار، بمنطق المستعمر مع المستعمر. هذول المستعمرين العرب كانوا يشوفون الإجحاف، فبعض الأوقات كانوا يعترضون، بعض الأوقات كانوا يثورون. من جملة تلك الأوقات حدثت ثورة أو نهضة بين الزعماء العرب المستعمرين للإمبراطورية الفارسية، والحرب لم تكن متكافئة. هناك إمبراطورية عظيمة وهنا مستعمرة صغيرة ضعيفة. بس دققوا للنكتة، كانوا الزعماء العرب أولئك سامعين باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا سامعين بأنه مرسل من قبل الله عز وجل، كتجربة رفعوا شعار يا محمد يا محمد في حربهم تلك، ولدهشتهم ولدهشة الإمبراطورية الفارسية انتصروا مع قلتهم وضعفهم على الإمبراطورية الفارسية مع كثرتها ومع قوتها. وعلق رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أتاه الخبر على هذا الخبر قائلا انتصروا بي. طبعا الزعماء العرب أولئك لم يكونوا مسلمين، كانوا كفار، ولكنهم توسلوا باسم رسول الله من دون أن يعتقدون برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. مع ذلك الله تبارك وتعالى رحمه، فكيف بالمسلم إذا يتوسل بحقهم إلى الله تبارك وتعالى. إخواني، في ذيل الآية الكريمة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ورد هذا الحديث الشريف. قال الإمام الباقر عليه السلام: كان حي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود، وكعب بن الأشرف زعيم آخر من زعماء اليهود، وآخرون من اليهود، يقصد وآخرون من زعماء اليهود، كان لهم شنو؟ كان لهم مأكلة على اليهود. مأكلة على اليهود يعني راتب سنوي، يعني علماء اليهود كانوا يأكلون اليهود، اليهود لازم يقدمون لهم راتب سنوي. لهم مأكلة على اليهود في كل سنة، فكرهوا بطلانها بأمر النبي صلى الله عليه وآله. كره الزعماء اليهود بطلان هذه المأكلة بأمر النبي. الأمر هنا مو مقابل النهي، يعني بشأن النبي، بسبب شأن النبي، بسبب بعثة النبي. لأن إذا هذول زعماء اليهود كانوا يعترفون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الله عز وجل، فبعدهم ما كان يبقى لهم اعتبار كوسطاء بين الله عز وجل وبين اليهود. فإذا أنظار اليهود كانت تتوجه إلى رسول الله، إذا أنظار اليهود تتوجه إلى رسول الله فأموالهم أيضا تتوجه إلى رسول الله، فأموالهم تنقطع عن زعمائهم. على هذا الأساس غيروا التوراة. يعني ذكر النبي في التوراة غيروه على هذا الأساس، بعبارة أخرى لمصالحهم الدنيوية الخسيسة الدنيئة لعبوا بكتاب الله عز وجل، الكتاب الذي يعترفون بأنه من قبل الله عز وجل. إذا القضية هكذا، في سبيل راتب سنوي زهيد العالم اليهودي يستعد بأن يحرف كتاب الله التوراة، ففي عصرنا العالم الشيعي أو البكري في سبيل منصب مرموق، في سبيل دنيا عريضة مو راتب سنوي، مستعد شنو يسوي؟ يتنازل عن الأكو والماكو، مو فقط عن القرآن الكريم وعن الحديث الشريف، حتى يتنازل عن الله عز وجل. وعندما يشوف الحاكم يعتقد بديانة وحدة الموجود، هو أيضا يعتقد بديانة وحدة الموجود، ماكو مشكلة. فحرفوا لذلك، يعني حرف علماء اليهود للراتب السنوي، فحرفوا لذلك آيات من التوراة. دققوا النظر، ما يقول آية من التوراة، آيات من التوراة، فيها في تلك الآيات صفته وذكره، أي علامات رسول الله، فذلك الثمن الذي أريد في الآية. يعني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، مراد الله بالثمن هذا الأمر. بعبارة أخرى دققوا النظر في كلمة في الآية الكريمة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الله يريد يقول، طبعا ما أدري، حسب تصوري، الله يريد يقول يا أهل الباطل، يا أيها الذين تأكلون الدنيا عن طريق الدين، على الأقل خلي همتكم تكون عالية. ليش ثمن تحريف التوراة يكون قليل؟ صيروا مثل علماء القرن الواحد والعشرين، عندما يريدون يلعبون بدين الله الإسلام الحنيف، فهمتهم كبيرة كبيرة كبيرة، مو مثل همة زعماء اليهود علماء اليهود اللي على مود راتب سنوي قليل يغيرون الآيات. لا، هذول يجعلون دين الله وحدة الموجود بدل الإسلام في سبيل مناصب مرموقة ودنيا عريضة، والأمثلة واضحة. قال الإمام الباقر عليه السلام: كان حي بن أخطب، طبعا الآن مو في بالي أنه الكلمة حي أو حي، كان حي ابن أخطب أو كان حيي ابن أخطب وكعب بن الأشرف وآخرون من اليهود، لهم مأكلة على اليهود في كل سنة، فكرهوا بطلانها بأمر النبي صلى الله عليه وآله، فحرفوا لذلك آيات من التوراة فيها صفته وذكره، فذلك الثمن الذي أريد في الآية. إخواني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. روى إسحاق بن المبارك قال سألت الإمام الكاظم عليه السلام عن صدقة الفطرة، أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فقال نعم. إخواني، الزكاة لغة بمعنى الطهارة وبمعنى النمو، والضريبة المالية الإسلامية توجب نمو المال وتوجب طهارة المال، ولهذا تسمى بالزكاة. والزكاة نوع من أنواع الضرائب المالية الإسلامية إلى جانب الخمس وما أشبه. ولكن هناك مسألة مهمة، هي الزكاة في الإسلام واردة في كل شيء. ربما بعنوان الإلزام وربما بعنوان الاستحباب. ورد في الحديث الشريف زكاة العلم نشره، يعني ما دام عندك علم كأنه عندك مال. شلون إذا عندك مال فلازم تقدم الضريبة المالية للدولة؟ كذلك إذا عندك علم فلازم تقدم الضريبة العلمية للجهال. الزكاة من كل شيء، من له شيء، من يمتلك شيئا سواء شيء مادي أو معنوي فعليه أن يزكي، أي ينفق شيئا منه للآخرين الذين لم يمتلكوا ذلك الشيء. فعلى هذا الأساس تصير الأسئلة. من جملة الأسئلة روى إسحاق بن المبارك قال سألت الإمام الكاظم عليه السلام عن صدقة الفطرة اللي تقدم في عيد الفطر المبارك، أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فقال نعم. إخواني، والصدقة ليست بمعنى المال المعطى ولا بمعنى السلعة المعطاة في سبيل الله عز وجل. كل شيء مادي أو معنوي يعطى في سبيل الله عز وجل فهو صدقة، والصدقة من الصدق، أي من إيمانه يكون صادقا فهو الذي يتنازل عن قسم من ممتلكاته المعنوية والمادية للآخرين. ولذلك ورد في الحديث الشريف تنحية الأذى عن الطريق صدقة. تمشي في شارع، تمشي في رصيف، وتشوف في وسط الشارع أو في وسط الرصيف قشر البطيخ، وهذا شيء مؤذي، ربما يسبب الانزلاق والتحطم، انزلاق المارة وتحطمهم. فبحذائك أجلكم الله تعالى تنحي القشر عن الطريق، هذه العملية صدقة. يعني كل إعطاء، كل شيء معطى، مو شرط يكون مال أو سلعة، كل شيء معطى ماديا كان أو معنويا، كل شيء معطى في سبيل الله فهو صدقة. إخواني تحت ذيل الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، قال الصبر الصوم. لماذا يقال للصوم الصبر؟ لأن الصوم يحتاج إلى الصبر. قال الصبر الصوم إذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة، يعني الحادثة النازلة، يعني المشكلة الشديدة، يعني إذا الإنسان اتمشكل فسبيل النجاة الصوم. الرجل يصوم فمشكلته تنحل، فليصم، فإن الله عز وجل يقول استعينوا بالصبر يعني الصيام. هنا ملاحظة هي الاستعانة في المشاكل بالصلاة واضحة. الإنسان عندما يصلي فإنه يتصل بالله عز وجل، إنه يناجي الله عز وجل، فيطلب من الله عز وجل حل مشكلته فالله يستجيب له. فإذا الاستعانة بالصلاة واضحة، أما الاستعانة في المشاكل بالصوم كيف يكون؟ ربما يكون هكذا، لكل مشكلة حل لا شك في ذلك، بل حلول، ولكن الإنسان ينبغي أن يكون قوي الإرادة حتى يكون في مستوى تطبيق الحل في الواقع الخارجي. إنسانان فقيران، الأول ضعيف الإرادة يبقى فقيرا إلى مماته، والثاني قوي الإرادة يذهب إلى السوق للكسب ويتحمل مشاكل الكسب لأنه قوي الإرادة فيصبح غنيا. فإذا قوة الإرادة تجعلك في مستوى حلول المشاكل، في مستوى تطبيق حلول المشاكل، والصوم من فوائده تقوية الإرادة كما لا شك. فإذا الاستعانة بالصوم بعد التأمل أيضا واضحة. ويمكن أن نقول في هذه الآية الكريمة شيئا آخر، هو الاستعانة بالصلاة والاستعانة بالصوم في سبيل حل المشاكل أمران غيبيان. حل المشاكل عبر الصلاة والصوم ثواب من الله عز وجل للصائم وللمصلي. هذا الشيء أيضا وارد، وكما ذكر في السابق كرارا ومرارا، الإسلام حل مادي وحل معنوي، يعني تطبيق الإسلام يشتمل على حلول مادية للمشاكل وحلول غيبية للمشاكل. من يأتمر بأوامر الله تبارك وتعالى وينتهي عند زواجره فالله عز وجل يساعده ويعينه. القضية واضحة، سواء حللناها بالطريقة المادية أم بالطريقة المعنوية الغيبية. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، قال الصبر الصوم إذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليصم، فإن الله عز وجل يقول استعينوا بالصبر يعني الصيام. وذكرت فيما جريات زمن الشاه في إيران أن بعض المؤمنين الذين كانوا يتعرضون للتعذيب في أقضية التعذيب في طهران كانوا يصومون، فواقع التعذيب كان عليهم أهون. وهذه تجربة مفيدة للذين يسجنون ويقعون تحت التعذيب في أقضية التعذيب، فليصوموا حتى يخففوا من وقع العذاب عليهم. إخواني، في ذيل الآية المباركة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال الإمام الصادق عليه السلام، طبعا الأحاديث هنا غالبا مقطعة يذكر محل الشاهد منها فقط. قال الإمام الصادق عليه السلام إن فرعون لما وقف، أي لما علم بواسطة المنجمين الذين كانوا يعملون له، إن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يد موسى على نبينا وآله وعليه السلام فلم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل. فلم يزل يعني استمر يأمر أصحابه، يقصد الجلادين، فلم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل. عشيرة بني إسرائيل كانت عندهم نساء لا شك، وبعض النساء حوامل، ففرعون ما يدري هذه المرأة الحامل عندما تضع ذكرا أم أنثى، وما يدري هذا الذكر يكون موسى أم يكون غيره، فاحتياطا على ملكه كان يأمر بشق بطون الحوامل. عملية سيزاريا بس في العصر السابق اللي ماكو مرقد ولا أكو أدوات عملية إنسانية مريحة. فلم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه، أو حتى قتل في طلبه، قتل فرعون في طلب موسى نيفا وعشرين ألف مولود. نيف يعني أكثر من 20,000 مولود قتلهم فرعون في سبيل الاحتياط لمملكته. هنا ملاحظة، والملاحظة مطلوبة، يعني كانت مطلوبة لي من تلاوة هذا الحديث الشريف، الملاحظة أن الطاغوت لا يعرف غيره. الطاغوت يحترم نفسه، وإذا يحترم الأشخاص والأشياء الآخرين فإنه يحترم نفسه باحترامهم، يعني يشوف الآخرين ويشوف الأشياء الأخرى طريق إلى سلطته فيحترمهم. الطاغوت لا يعرف غير نفسه، لا يعرف الإنسان ولا الحيوان ولا الشجر ولا الجماد، لا يعرف حتى الله تبارك وتعالى. الطاغوت عندما يعرف أن أداته الإسلام فيبشر بالإسلام، عندما يعرف أن أداته ديانة وحدة الموجود فيبشر بديانة وحدة الموجود. الطاغوت لا يعرف غيره، لا يعرف إلا نفسه. فأنت أيها الموظف وأنت أيها المواطن وأنت أيها الذي تكون في دائرة الطاغوت داخل بلده أم خارج بلده، فأنت احترم نفسك واحترم الإنسان والحيوان والنبات والجماد، واحترم قبل ذلك الله عز وجل. الطاغوت لا يعرف غير نفسه، أما أنت فاعرف نفسك واعرف غيرك. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يد موسى فلم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل حتى قتل في طلبه نيفا 20,000 مولود. إخواني، في ذيل الآية الشريفة بل الآيات الشريفات الواردة فيما جريات اليهود والبقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. مختصر المجريات هو: وقع قتل ظالم في بني إسرائيل في زمن موسى على نبينا وآله عليه السلام، والقاتل أخفى نفسه فلم يظهر القاتل للناس. الناس جاءوا إلى موسى وطلبوا منه حلا، والله تعالى أرشد موسى إلى الحل. قال لموسى: ينبغي أن يقتلوا بقرة وثم يمرروا القتيل على ذيل البقرة، فالقتيل يحيى بإذن الله عز وجل ويعترف بأن القاتل من، فتأخذون القاتل وتقتلونه قصاصا. هذا مجمل المجريات، ولكن هناك ملاحظات متنوعة كثيرة على المجريات. من جملة الملاحظات: بنو إسرائيل شددوا في أمر الله عز وجل، الله أمرهم بذبح بقرة وكان يقبل ذبح أي بقرة مهما كانت، أما بنو إسرائيل سألوا سؤالا بعد سؤال، الجواب الرباني يأتيهم بعد أسئلتهم، مع ذلك يكثرون من الأسئلة. بعبارة أخرى، شددوا في تطبيق دين الله على أنفسهم، فشدد الله في تطبيق دينه عليهم. بعبارة أخرى، الإنسان عند الاحتكاك بالأوامر الإلهية والنواهي الإلهية لازم يتشدد. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى: في آخر المجريات استثنوا، أي قالوا إن شاء الله تعالى. إذا لم يقولوا إن شاء الله تعالى فمعنى ذلك أنهم كانوا يعتمدون على قوتهم الذاتية، والإنسان كغيره من مخلوقات الله عز وجل ليست لديه قوة ذاتية على الإطلاق. هو وكل مواهبه وكل ممتلكاته وكل أشيائه من الله تعالى. فإذا الاستثناء أي قولك إن شاء الله تعالى هو الذي يساعدك وينجيك وينقذك. بعبارة أخرى، الاعتماد على القوة الإلهية هو الحل، أما الاعتماد على قوتك فليس حلا، لأنه ليست لك قوة، القوى كلها مخلوقة من قبل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه أي بني إسرائيل أمروا بأدنى بقرة. شوف الرسول شلون يفسر الآية، أمروا بذبح بقرة. الرسول يقول إذا هم كانوا يذبحون أدنى بقرة كان يقبل منهم، فيبين النتيجة السهلة. إنهم أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله، أيم الله قسم، أي قسما بالله، وأيم الله لو لم يستثنوا، أي لو لم يقولوا ما شاء الله إن شاء الله، ما بينت لهم، يعني ما بينت البقرة لهم إلى آخر الأبد. شوفوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنهم أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وأيم الله لو لم يستثنوا ما بينت لهم إلى آخر الأبد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. سلمكم الله جميعا.